الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا وقفنا قبل الصلاة، قبل صلاة العشاء، في الكلام على تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين، وأن المذهب أن ذلك سنة، وأن صورة المسألة ما إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع دون تخليل، صورة المسألة ما إذا وصل الماء إلى ما بين الأصابع دون تخليل، هذه صورة المسألة. فأما إذا لم يصل فالواجب إيصال الماء، إذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع فيجب إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، يجب إيصال الماء إلى ما بين الأصابع. فإن لم يصل الماء إلا بالتخليل، إلا بتخليل أو إلا بتخليل الأصابع بين الرجلين، يصير التخليل واجبا. صورة المسألة من كان له أصابع ملتفة، قال الفقهاء من كان له أصابع ملتفة، يعني أصابع فيها نوع التفاف والتصاق ونوع وجاج، فمهما سكب الماء فقد لا يدخل الماء إلى ما بين الأصابع، فيحتاج أن يدخل إصبعه، يحتاج أن يدخل إصبعه بين الأصابع الملتفة، بين الأصابع الملتفة، فالتخليل حينئذ واجب، وهي غير مسألتنا. التخليل لمن كان ذا أصابع ملتفة، أصابع ملتف بعضها على بعض، فيحتاج أن يدخل يده أو يخلل بنوع من القوة من أجل إيصال الماء إلى ما بين الأصابع، فهذا التخليل واجب، هذا التخليل واجب، كما أن غسل ما بين الأصابع إذا لم يصل الماء واجب الغسل، إذا لم يصل الماء إلى ما بين الأصابع إلا بالتخليل وجب التخليل، وهذا غير مسألتنا. وهذا الذي أشار إليه جماعة من فقهاء الشافعية، هذا ذكره وأشار إليه ونبه عليه جماعة من فقهاء الشافعية كالقاضي أبي الطيب والقاضي حسين والماوردي والبغوي وغيرهم من فقهاء الإسلام. إذن يقول الناظم: وخللا أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين. هذا البيت يتضمن مسألتين، المسألة الأولى مسألة تخليل أصابع اليدين والرجلين بعد وصول الماء إلى ما بين الأصابع، هذه صورة المسألة، مسألة تخليل أصابع اليدين والرجلين بعد وصول الماء إلى ما بين الأصابع في اليدين والرجلين. فأما إذا لم يصل فالواجب الغسل، وإذا لم يصل لكون الأصابع ملتفة فالتخليل واجب. يقول الناظم رحمه الله: وخللا أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين. الجمهور من العلماء من الشافعية والحنابلة والحنفية يرون أن تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة من سنن الوضوء. جمهور أهل العلم يرون من الحنفية والشافعية والحنبلية يرون أن تخليل أصابع اليدين والرجلين سنة من السنن من سنن الوضوء، سنة من سنن الوضوء. ودليلهم حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، ودليلهم حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. دليلهم حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. دليلهم حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث في سنن أبي داود وغيره وإسناده صحيح. أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، هذا الشاهد لمسألتنا. يقول الناظم: وخلل أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين. في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثبت أيضا في باب تخليل الأصابع أصابع اليدين والرجلين حديث آخر في مسند الإمام أحمد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت ابن عباس يقول. ثبت أيضا في هذا الباب حديث آخر في مسند الإمام أحمد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أمر الصلاة، والظاهر أن السؤال كان عن التخليل، فالجواب ورد في التخليل كما سيأتي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خلل أصابع يديك ورجليك، خلل أصابع يديك ورجليك، يعني به إسباغ الوضوء. خلل بين أصابع يديك ورجليك يعني إسباغ الوضوء، كأن هذا هو الجواب، أي إذا أردت إسباغ الوضوء وتحقيق الإسباغ في الوضوء فخلل بين الأصابع، فإن هذا زيادة في إسباغ الوضوء. وفي هذا الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك. بعض الناس يضع الكفين على فخذيه، ومنهم من يضعها أنزل من ركبتيه. هذا الحديث نص على أن السنة أن تضع يديك على ركبتيك، إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك حتى تطمئن، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض، وإذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض. هذا الحديث نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه التلخيص الحبير الذي هو مختصر لكتاب شيخه ابن الملقن أو ابن الملقن، اختلف في ضبطه، البدر المنير، كتاب البدر المنير، لخصه الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبير. نقل الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث في التلخيص الحبير أن الإمام البخاري حسن إسناد هذا الحديث. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم بصالح مولى التوأمة، صالح مولى التوأمة اختلط وضعف في آخره، لكن الإمام أحمد وغيره من جهابذة المحدثين كابن عدي صاحب الكامل يقولون إن حديث القدماء عن صالح مولى التوأمة صحيح، إن حديث القدماء عن صالح مولى التوأمة صحيح، ومن القدماء، ولهذا سقت الإسناد من رواية موسى بن عقبة، موسى بن عقبة من الرواة المتقدمين عن صالح، ولهذا حسن البخاري إسناد هذا الحديث. بعض العلماء كالشوكاني في نيل الأوطار يستدل بمثل هذه الأحاديث على الأمر على أن تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين واجب، والقول بالوجوب له قوته، لكن المعنى يقتضي أن المراد بالأمر في حديث لقيط بن صبرة وخلل بين الأصابع، أو في حديث ابن عباس رضي الله عنه خلل بين أصابع يديك ورجليك، المعنى يقتضي أن هذا الأمر أمر استحباب تأكيدا لمعنى الإسباق، فالسؤال ورد على معنى الإسباق، السؤال ورد على معنى إسباغ الوضوء. والفرض الواجب في الرجلين وفي اليدين غسلهما، والغسل هو جريان الماء على العضو، جريان الماء على العضو، فإذا حصل جريان الماء فقد حصل الغسل، إذا حصل جريان الماء على العضو فقد حصل الغسل وتم، وهو الواجب الذي أمر الله به. الله جل وعلا أمر في القرآن بالغسل فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قلنا هذا معطوف على الفعل اغسلوا، معمول هو معمول للفعل اغسلوا، أي واغسلوا أرجلكم، كما قدمنا الكلام على الآية وأشرنا إلى أن فيها نوعا من الخلاف لا سيما في قراءة الجر، فالظاهر والله أعلم أن القول بالاستحباب هو مقتضى الأدلة، فتخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين بعد وصول الماء إليهما. التخليل مستحب وسنة من سنن الوضوء، والله أعلم. يقول الناظم رحمه الله: وخلل أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين. بقيت المسألة الثانية، وهي ما ذكره الناظم من أن من السنة سنن الوضوء تخليل اللحية، أن من سنن الوضوء تخليل اللحية الكثة، وقيد الناظم بالكثة احترازا عن الخفيفة، فالواجب الغسل حتى يبلغ الماء البشرة. اللحية الخفيفة تقدم الكلام عليها، وأنها يجب الغسل حتى يصل الماء إلى البشرة لونها خفيفة، كما قلنا في الحاجبين، وكما قلنا في الشارب والعنفقة ونحوها. يقول الناظم رحمه الله: وخلل أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين. شاهد المراد واللحية الكثة، الكثة أي الكثيفة. قلنا فيما سبق إن الواجب إمرار الماء عليها، ولا يجب إيصال الماء إلى أصل البشرة. قدمنا الكلام في هذا، قدمنا الكلام في هذا. وصورة تخليل اللحية هو إدخال الأصابع فيها بعد إدخال الأصابع فيها بعد الغسل، بعد أن تغسل يدخل في الأصابع فيها، هذه صورة التخليل. اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية، اختلف العلماء في حكم تخليل اللحية، فالشافعية يرون أنه سنة كما قال الناظم: وخلل أصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين. يرون أن تخليل اللحية الكثة سنة من السنة، وبهذا قال الحنفية والحنابلة، وهو قول للمالكية. بهذا قال الحنفية والشافعية وبهذا قال الحنفية والحنابلة وهو قول للفقهاء المالكية رحم الله الجميع. في مذهب الإمام مالك حصل خلاف في هذه المسألة، في مذهب الإمام مالك حصل خلاف في هذه المسألة، يمكن أن يقال على ثلاثة أقوال. في مذهب الإمام مالك حصل خلاف في هذه المسألة، ففي مذهب المالكية أنه واجب، هذا قول، وقول آخر أنه أن تخليل اللحية مكروه، وقول ثالث كقول الجمهور أنه سنة من سنن الوضوء. ينبغي أن يعلم هاهنا أن المسائل تبنى على الدلائل، ينبغي أن يعلم أن المسائل إنما تبنى على الدلائل، فإذا قلت بقول في مسألة لا بد أن يكون لك فيها دليل، لا بد أن يكون لك فيها دليل، لأن الأمر تعبدي وعبادة. ومن هاهنا يفترق المقلدون الذين جعلوا كلام الأئمة كنصوص الوحي، هذا غلو مذموم، فكلام الأئمة كلام بشر واجتهادات بشر، ربما يغيرها العالم نفسه كما حصل للإمام الشافعي رحمه الله حين انتقل من بغداد، حين انتقل من العراق والحجاز إلى مصر اختلفت أقواله، ولا يقال إنه تناقض، ولا يقال إنه تذبذب، وإنما هو مهتد زاده الله هدى. فالمسائل اجتهادية اجتهادية رحمهم الله. والشافعي من أكثر الأئمة أمرا بالأخذ بالنصوص، من أكثر الأئمة كلاما على وجوب الأخذ بالنصوص وعدم إهمالها والاعتصام بها وضرب قول كل قائل خالف قوله النص والدليل. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 400 للهجرة رحمه الله تعالى. ولهذا هل ثبت في تخليل اللحية حديث؟ هذا الذي أريد أن أصل إليه. هل ثبت في تخليل اللحية حديث؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تخليل اللحية؟ مثل هذه المسألة لمن توجه؟ من الذين يسألون مثل هذا السؤال؟ هل ثبت في تخليل اللحية حديث؟ من هم العلماء الذين يسألون هذا السؤال؟ الذين يقولون بالوجوب، طيب، وكذلك الذين يقولون بالكراهة يلزمهم، والذين يقولون بالسنة أيضا يلزمهم. من الذين يوجه إليهم هذا السؤال؟ هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تخليل اللحية؟ عندك يا أخانا البصري. نعم، يوجه إلى أهل الحديث. ولهذا نجد الإمام الشافعي يقول هذا في كثير من المسائل في كتاب الأم، يقول وهذا حديث لا يثبت مثله أهل الحديث أو لا يثبته أهل الحديث، فيجعل العهدة في إثبات الأحاديث وردها إلى أهل الحديث. وكان رحمه الله يقول الإمام أحمد أنتم الصيادلة، فإذا صح الحديث عندكم فأخبرونا، يعني أخبرونا بصحة الحديث أو بضعفه حتى نتركه إن كان ضعيفا، أو نحتج به ونبني عليه مسألة إن كان صحيحا. هكذا يقول الإمام أبو عبد الله الشافعي للإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا، ورفع درجاتهم في المهديين. هذه المسألة روي فيها أحاديث، منها حديث عامر بن شقيق وهو ضعيف، عن شقيق بن سلمة عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء، وفيه وخلل لحيته حين غسل وجهه، لكن عامر بن شقيق ضعيف. في الباب حديث عائشة عند الإمام أحمد قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء، أيضا لا يثبت إسناده. في الباب حديث عائشة، قلنا حديث عامر بن شقيق عن شقيق بن سلمة عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء، وفيه وخلل لحيته حين غسل وجهه، عامر ضعيف عند المحدثين. في الباب حديث عائشة رضي الله عنها عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلل لحيته بالماء، أيضا لا يثبت. الإمام أحمد من أكابر أئمة الحديث يقول ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء. يقول الإمام أحمد بن حنبل ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التخليل شيء. هكذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليس يصح في التخليل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. هذه كلمة ثقيلة جدا، هذه كلمة ثقيلة جدا. قال الإمام أحمد ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء. وسأل أبو داود رحمه الله الإمام أحمد بن حنبل عن تخليل اللحية فقال الإمام أحمد يخللها قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيه حديث قد روي فيه أحاديث ليس يثبت فيها أو فيه حديث روي فيه أحاديث ليس يثبت فيها فيه حديث يعني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن تخليل اللحية فقال لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث هكذا يقول الإمام أبو حاتم وهو من الجهابذة. إذن خلصنا إلى أنه ليس في الباب شيء ثابت. فما حكم المسألة إذن؟ الظاهر أن حكمها الإباحة، الله أعلم. الظاهر أن حكمها الإباحة، فإن قولنا بالسنية والاستحباب يحتاج إلى دليل ولا دليل معه، والأمر تعبدي. لكن التخليل مسكوت عنه، لم يصح فيه حديث لا بتركه، ولم يصح حديث بفعله، فيبقى مسكوتا عنه. ولهذا نقول من شاء أن يخلل فليخلل، ومن لم يخلل فلا شيء عليه. فإن خللها مخلل قلنا هذا ليس من السنة، إنما هذا من الأمور المباحة المسكوت عنها، والله أعلم. وهذا ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله في قوله يخلل، أي يخلل على وجه الإباحة، هذا الظاهر من فهم كلامه رحمه الله، يخلل. ثم قال قد روي فيه أحاديث ليس فيه شيء ثابت، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر على الإباحة، الأمر على الإباحة والله أعلم، الأمر على الإباحة والله أعلم. إذن تخليل اللحية مباح وليس من سنن الوضوء. من شاء أن يخلل فليخلل، من شاء أن يترك التخليل فليترك. ليس عندنا دليل يمنعها أو دليل يثبتها، والله أعلم. يقول الناظم رحمه الله واستكمل الثلاثة باليقين وابدأ بيمناك سوى الأذنين. المراد في المذهب أن تستكمل غسل ثلاث غسلات أو مساحات للرأس، فهذا سنة، تغسل ثلاثا يديك، تغسل وجهك ثلاثا، تغسل يدك اليمنى إلى المرفق ثلاثا واليسرى إلى المرفق ثلاثا، تمسح رأسك، تمسح بعض رأسك ثلاثا، تغسل رجليك ثلاثا. هذا ما يريده الناظم رحمه الله بقوله واستكمل الثلاثة باليقين، هذا ما يريده بهذا. وجمهور أهل العلم يقولون التثليث سنة إلا في الرأس، فإنه لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح رأسه ثلاثا. وتقدم الكلام على المسألة مفصلة عند كلامنا على مسح الرأس، تقدم الكلام عن في المسألة، ولله الحمد والمنة، ولا داعي لإعادتها هاهنا. فمن أراد أن يرجع فليرجع للكلام على ومسح بعض الرأس، يقول الناظم ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك إلى آخره، يرجع إلى شرح هذا البيت ففيه الكلام على فروع المسألة، ومنها أنه لم يصح في الاقتصار على مسح الرأس شيء، تكلمنا على الأحاديث هناك وأنها لم تثبت. والثابت في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه، قال عبد الله بن زيد مرة واحدة، هكذا قال عبد الله بن زيد. لهذا قال جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة وغيرهم، ولهذا قال جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة وغيرهم يسن تثليث الغسل، وأما مسح الرأس فيمسح كم مرات؟ مرة واحدة، هكذا يسن تثليث الغسل في الأعضاء المغسولة إلا الرأس فيمسح مرة واحدة. وقولي إلا الرأس استثناء منقطع والله أعلم، وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، فالرأس يمسح مرة واحدة. وهذا هو الراجح لصحة أحاديث الباب كحديث عثمان رضي الله عنه، حديث حمران عن عثمان رضي الله عنه، وحديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن جده عبد الله بن زيد رضي الله عنه في حديث عمرو بن شعيب أيضا، وغيرها من أحاديث الباب. إذن مسح الرأس كم مرات يا أخ سالم؟ مرة واحدة. عند الشافعية كم؟ ثلاث مرات. قال الناظم رحمه الله: واستكمل الثلاث باليقين وابدأ بيمناك سوى الأذنين. أما عن الوضوء فقد ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم الصورة الرابعة توضأ ثلاثا في الوجه ومرتين في اليدين، كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقدم معنا حديث في صحيح مسلم حديث مالك بن عامر الأصبحي أن عثمان رضي الله عنه توضأ بالمقاعد ثم قال: ألا أريكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مالك بن عامر: فتوضأ ثلاثا ثلاثا. تقدم معنا الحديث في الكلام على مسح الرأس. توضأ قال عامر، قال ما قال مالك بن عامر: توضأ ثلاثا ثلاثا. إذن كم مرات توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك بن عامر الأصبحي عن عثمان؟ كم مرات؟ يعني غسل يديه ثلاثة، غسل وجهه ثلاثة، غسل يده اليمنى ثلاثة، غسل اليسرى ثلاثة، مسح برأسه مرة واحدة، غسل رجليه كل واحدة كم؟ ثلاثا ثلاثا. إذن هذا الحديث دليل على أن من السنة أن تغسل أعضاء الوضوء كم مرات؟ ثلاث مرات. هذا دليل على أن من السنة أن تغسل أعضاء الوضوء ثلاث مرات. في صحيح الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، في صحيح الإمام البخاري، هذه السنة الثانية، الدليل الثاني على الاقتصار على كم؟ على مرة. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، ومعنى هذا أنه غسل يديه كم مرة، غسل وجهه كم مرة، غسل يده اليمنى إلى المرفق كم مرة، غسل يده اليسرى كم مرة، مسح رأسه مرة، غسل رجله اليمنى مرة واحدة، غسل رجله اليسرى إلى الكعبين مرة واحدة. وهذا هو الواجب كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثبت أيضا في صحيح البخاري في رواية لحديث عبد الله بن زيد جدي يحيى بن جدي عمرو بن يحيى المازني، ثبت أيضا في رواية من روايات حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، لا رواية مختصرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. هذه الرواية رواية عبد الله بن زيد في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد في رواية البخاري توضأ مرتين مرتين. كيف صورة المسألة هذه عندك يا أبا إسحاق؟ في رواية حديث البخاري في رواية حديث عبد الله بن زيد في صحيح البخاري قال عبد الله بن زيد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، أي غسل يديه مرتين، غسل وجهه مرتين، غسل يده اليمنى إلى المرفق مرتين، غسل يده اليسرى إلى المرفق مرتين، مسح رأسه مرة واحدة، غسل رجله اليمنى مرتين، غسل رجله اليسرى مرتين. هذه سنة أخرى الآن، هذه سنة أخرى. في صحيح البخاري ومسلم أيضا في رواية أن رجلا قال لعبد الله بن زيد أتستطيع أن تريني وضوء النبي، أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، أتستطيع أن تريني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فدعا عبد الله بن قال عبد الله بن زيد نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، غسل يديه كم مرتين، فدعا بماء فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثة. المضمض والاستنثار كم؟ ثلاثة. ركزوا على الحديث، دعا بماء فغسل يديه كم مرات؟ مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثة، ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين مرتين. أنتم تلاحظون ثلاث مرتين، سبحان الله. ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيده فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث فيه إيش؟ فيه تنويع أمر الوضوء، فيه تنويع أمر الوضوء، ولهذا يقال كل ذلك سنة. أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة كما قال النووي رحمه الله، أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء أن يكون مرة مرة، أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء أن يكون مرة مرة، أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء أعضاء الوضوء أن يكون مرة مرة، والثلاث سنة عندهم. إذن نحن اليوم تعلمنا سنة من سنن الوضوء، وهذا من يسر الشريعة، هذا من يسر الشريعة. لكن المرة يجب أن تكون مسبغة، لا تكون مرة هكذا يعني كما يقول طفش الماء في وجهه ولا رش الماء في وجهه رشة خفيفة، لا، تكون غسلة مسبغة، يأخذ الماء بكفيه ثم حتى يغلب على ظنه أنه غسل وجهه كاملا، وهكذا يغسل يديه ثم يكون قد استوعب غسل اليد. إذن يجوز لكم ويجوز لأي مسلم ومسلمة أن يفعل هذه السنن، وهذه سنن منوعة، والسنن المنوعة السنة فيها التنويع دون الاقتصار على شيء معين فيها، هذه قاعدة عامة، كل ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم منوعا، فالسنة ألا تقتصر على نوع منه، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منوعا، كأذكار الاستفتاح في الصلاة فيه أحاديث، السنة أن لا تختصر على نوع واحد، مرة تأتي بهذا ومرة تأتي بهذا ومرة تأتي بهذا، ما استطعت إلى ذلك سبيلا لتكون قد عملت بالسنة كلها. وهكذا في الوضوء، مرة توضأ مرة مرة، مرة ثانية توضأ مرتين ثلاث، مرة ثالثة توضأ مرتين مرة ثلاث، نوع من أجل أن تكون عاملا بكم؟ بجميع السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تبقى على الثلاث ولا تخرج منها فهذا جائز، لكنك فاتك أيضا سنن أخرى كان العمل بها أيضا لائقا بك، وكان تركها قصورا منك، هذا من يسر الشريعة. واستكمل الثلاث باليقين، وابدأ بيمناك سوى الأذنين. الدليل على البدء باليمين فيما يغسل ونحوه، المراد بهذا البيت أن تبدأ طهورك باليمين، أن تبدأ باليد اليمنى، تغسل يديك تبدأ باليد اليمنى، تغسل رجليك تبدأ باليد اليمنى، وهكذا. هذه السنة البدء باليمين. في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في إيش؟ تقدم معنى الحديث مرارا، في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. شاهد، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيامن أي البدء باليمين في تنعله وترجله، الشاهد الذي نريده، وطهوره ومنه الوضوء، وفي شأنه كله. هذا لأنه من باب التكريم قال العلماء، وأما ما يكون من غير باب التكريم كانت في الإبط ونحو، تقدم الكلام في هذا، أو المخاط أو دخول الخلاء أو نحوها، فيكون باليسار، هكذا ذكروا. يقول الناظم سوى الأذنين، يعني إلا فيما كان في مثل الأذنين فتمسحهما معا دون أن تبدأ باليمين فاليسار. هل فهمنا هذا؟ أي سوى الأذنين، أي سوى ما كان مثل الأذنين، فلا تقول أبدأ باليمين ثم أبدأ باليسار، لا، ابدأ بهما معا، ابدأ بهما معا. كذلك الكفان، تبدأ بغسل الكفين إيش؟ معا. يقول الناظم رحمه الله واستكمل الثلاث باليقين وابدأ بيمناك سوى الأذنين. فإذا كان لكم شيء ها هنا، وإلا وقفناها هنا. نسأل الله جل جلاله أن يفقهنا في دينه ويعيننا على رضاه ويرزقنا تقاه ويختم لنا بالحسنى جميعا ويرحم مشايخنا وعلماءنا والمسلمين إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.